حسب الله
حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الاستقراء والتمثيل. بس يخلص
عدوان ادرس
لا يخلص الحاج ما عادش فيه يعني
الفكرة هو مش الأرض لا جدل ولا
فصلا الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. هذا البحث في غاية السهولة بعد كل ما تقدم. خلاصة ما يذكره الشارح من الفرق بين القياس والاستقراء والتمثيل أن الانتقال في باب القياس يكون من حكم الكلي إلى حكم الجزئي، وفي باب الاستقراء يكون من انتقالا من حكم الجزئي إلى حكم الكلي، وفي باب التمثيل يكون الانتقال انتقالا من حكم الجزئي إلى حكم الجزئي الآخر. فمثلا في قولك العالم حادث وكل حادث متغير، أو العالم متغير وكل متغير حادث، يثبت بذلك أن العالم حادث. هنا حصل الانتقال من حكم الكلي وهو كل متغير حادث إلى حكم الجزئي وهو خصوص العالم. مثل ذلك يقال له القياس، ويلاحظ أن الانتقال فيه من حكم الكليات أو من حكم الكلي إلى حكم الجزئيات أو إلى أحكام الجزئيات، وهذا بخلاف ما عليه الحال في باب الاستقراء وما عليه الحال في باب التمثيل. فإنه في الاستقراء الأمر بالعكس، فإن توصلك استقراء إلى قضية أن كل حديدة تتمدد بالحرارة، هذا الكلي أو هذا الحكم الكلي إنما توصلت إليه بعد تصفح حال الجزئيات وتتبعها واستقرائها. فالذي كان لديك في بداية الأمر هو أن هذه الحديدة تتمدد وتلك تتمدد والثالثة تتمدد والرابعة تتمدد وهكذا، من مجموع هذه الجزئيات استنبطت تلك القاعدة الكلية التي تقول كل حديد يتمدد بالحرارة. وأما في باب التمثيل الذي هو القياس الفقهي، يعني في اصطلاح الفقهاء يسمى التمثيل قياسا كما هو معلوم لدينا، فهو الانتقال من حكم جزئيان إلى حكم جزئي آخر بدعوى وجود مشابهة بينهما أو جامع أو اشتراك في العلة أو نحو ذلك. كأن يقال مثلا إن هذا السائل وهو الخمر نجس لكونه مسكرا، فذاك السائل وهو الفقاع مثلا حيث كان مسكرا فهو إذن خمر. هذا انتقال من حكم الخمر إلى حكم الفقاع، وانتقال من حكم جزئيا إلى حكم جزئيا آخر، أو من حكم جزئيا إلى حكم جزئي. طيب هلا خلينا نقرأ هون. يقول قوله الاستقراء تصفح الجزئيات. اعلم أن الحجة على ثلاثة أقسام، لأن الاستدلال إما من حال الكلي على حال جزئياته، وإما من حال الجزئيات على حال كليها، وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كليا على حال الجزئي الآخر، مثل الخمر مثلا المندرج تحت كلي المسكر، والفقاع الذي لاندراجه تحت كلي المسكر تقول فإذا هو حرام مثلا. الاستدلال من حال كليا إلى كلي آخر يندرج تحت القياس أيضا، فلذلك لم يذكره. يعني المقصود، شوف مهود العبارة دقيقة هنا، وقال وإما من حال الكلي على حال جزئياته. مش عم نحكي هون عن كلي وجزئي بالمعنى الحقيقي، عم نحكي عن جزئي بالنسبة إلى هذا الكل، أي عن جزئيان إضافيين، فيندرج تحتهما كان استدلالا من حال كلي على حال كليا، وإما من حال الجزئيات على حال كلية إذن، وإما من حال أحد الجزئين المندرجين تحت كليان على حال الجزئي الآخر. فالأول هو القياس وقد سبق مفصلا، والثاني هو الاستقراء، والثالث التمثيل. فالاستقراء هو الحجة التي هون هلأ عم يبلش يدقق بالتعريف، ينطلق من هذه المقدمة لبيان أنه يوجد خلل في تعريف المصنف للاستقراء والتمثيل. فالاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها، يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها. وتصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه. نعم. وأما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابي وحجة الإسلام واختاره، أعني أنا كنت عم بقرأ في القياس عشان حسيت العبارة فيها شيء. فالاستقراء هو الحجة مش في القياس. إذن القياس هو الدليل والحجة والمعلوم التصديقي الذي يكون الانتقال فيه من حال الجزئيات إلى حال الكلي، لأن الاستقراء هو نفس الانتقال من حال الجزئي إلى حال الكلي، لأن الاستقراء هو نفس عملية التصفح وعملية التتبع. المصنف عندما عبر الاستقراء، عندما عرف الاستقراء بأنه تصفح الجزئيات، جعل نفس عملية التصفح والتتبع جعلها هي الاستقراء. والحال أن الاستقراء ليس هو نفس التصفح والتتبع، فإن التصفح والتتبع قد لا يكون عملية عقلية أصلا، بتعبير الشيخ المظفر قد يكون عملية غير عقلية، أن تأتي وتجرب أن هذه الحديدة تتمدد بالنار أو لا، ثم تأتي إلى الحديدة الأخرى وتجرب أنها تتمدد بالنار أو لا وهكذا، هذا ليس هو الاستقراء. الاستقراء بالمعنى الاصطلاحي هو الحجة التي تقوم على تصفح يعني حال الجزئيات للوصول
يعني الدليل العقلي اللي بتكونه بعد تصفح الجزئيات
هو المعلوم التصديقي. نعم، هو المعلوم التصديقي الذي تذعن به النفس، والذي يكون ناتجاً وناشئاً عن إجراء عملية تصفح للجزئيات. إذن هناك مسامحة في تعبير في تعريف المصنف، حيث إنه عرف الاستقراء بأنه تصفحا للجزئيات، والحال أن الاستقراء بالمعنى الاصطلاحي يعني وين؟ في المنطق، عندما نجعله نقول الاستدلالات أو أنواع الاستدلال، أشكال الاستدلال في المنطق ثلاثة مثلا: القياس والاستقراء والتمثيل. الاستقراء عندما يجعل شكلا من أشكال الاستدلال لا يراد به نفس عملية التصفح، نفس عملية التتبع، وإنما المعلوم التصديقي، يعني الفكرة التي تصدق بها النفس والذي يكون ناتجا عن تصفح حالة جزئيات. كما أن القياس هو الحجة التي يتم فيها الانتقال من حكم كليا إلى حكم الجزئي. نعم. إذن المسامحة يعني هو ما عم بيقول إنه المصنف يوجد لديه مخالفة منهجية أو مخالفة علمية واضحة، عم بيقول عبارته فيها مسامحة، عم بيقول في عبارته مسامحة. طيب هلأ هو بيجع بيعتذر له إنه ليش ارتكب هذه المسامحة؟ هو رح يجي هلأ رح يجي بعد شوي. طيب إذن وأما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابي وحجة الإسلام واختاره، أعني تصفح الجزئيات. شو يعني تصفح الجزئيات؟ تتبع الجزئيات لإثبات حكم كليان، ففيه تسامح ظاهران، فإن الحجة ليست هي ذات التصفح، بل هي المعلوم التصديقي القائم على التصفح، المبتني على التصفح، فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا موصلا، يعني مش من سنخ المعلومات التصديقية، هذا من سنخ العمليات التي يجريها الإنسان، وقد لا تكون عمليات عقلية أصلا، قد تكون من قبيل العمليات غير العقلية، قد يحتاج إلى أن يحرك يديه، إلى أن يستخدم حواسه، وإلى ما هنالك من الأمور التي هو بحاجة إليها. يعني إخضاع الجزئيات للتجربة ليس مسألة يجريها العقل، وإنما هي مسألة يجريها الإنسان بتوسط الحواس الخارجية. فالاستقراء على الصحيح وبالدقة هو الحجة التي
استلاحاً
هذه النقطة. نعم هو
لغة هو تصفح
قلت لك رح تجي شيخنا، بس طول بالك علي هذه النقطة، إنه شو يعني الاستقراء لغة، رح يذكره الشارح في مقام الاعتذار بعد شوي رح يجي. طيب يعني كلام التفتزاني ناظر ليس إلى تعريف المعنى اللغوي للاستقراء. هلأ لما واحد بالمنطق بيقول لك فصل في الاستقراء، يعني فصل في الاستقراء لغة، وإذا الإشكال وارد عليه. طيب فلا يندرج تحت الحجة وكان الباعث. طيب ليش ارتكب؟ لماذا وقع في هذه المسامحة؟ لماذا عرف الاستقراء بأنه التصفح؟ وكان الباعث، يعني الذي دفعه إلى هذه المسامحة هو الإشارة. رح يذكر سببين، سبب يذكره هنا وسبب آخر سوف يذكره عندما يتعرض لبحث التمثيل. السبب الأول، يريد المصنف من خلال هذا البيان أن يشير إلى أن الاستقراء اصطلاحا ليس كلمة مبتدعة في المنطق، يعني ليست كلمة الاستقراء من الكلمات التي اخترعها المناطق وقاموا بوضعها وضعا أوليا للمعنى الذي يريدونه، وإنما هي كلمة لها وجود في اللغة ولها استعمالات في اللغة عند اللغة والعرف والمناطق. غاية ما فعلوه أنهم قاموا بنقل هذه الكلمة من استعمالاتها العرفية واللغوية إلى استعمالاتها الخاصة. فيريد المصنف أن يشير عندما قال الاستقراء وتصفح الجزئيات، يريد أن يقول الاستقراء عندنا بالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من الاستقراء بالمعنى اللغوي الذي هو عبارة عن التصفح والتتبع، فليس الاستقراء عندنا أمرا آخر سوى التصفح والتتبع. فهذه الكلمة منقولة في عرف المنطقيين، لا أنها وضعت أول ما وضعت في كلمات المناطق. إذن المناطق قاموا بعملية نقل لا بعملية وضع أولية. طيب هذه كيف أشر له عندما قال هو تصفح الجزئيات؟ فذكر المعنى اللغوي أو أقحم المعنى اللغوي في بيان المعنى الاصطلاحي ليشير إلى هذه المناسبة، وأن لفظ الاستقراء في المنطق ليس من قبيل المرتجل، بل إنما هو من قبيل اللفظ المنطق. هلا هذا اعتذار عنه، يعني
الاصطلاح يعلن بالقياس الى اللغوي، ساعتها يندفع الاشكال، يعني لا يرد عليه.
هو راح يذكره بعد شوي هذا
صح، هو بتعريفه
هذا راح يذكره السبب الثاني.
بس هو لما قال تعريفه هو استقراء هو تصفح الجزئيات لاثبات، يعني ما حطش هو نفس الاثبات، ما عمل الاستقراء هو نفس الحجه، عمل هو يؤدي الى الحجه.
نعم هو عمله انما كيف
مو الاشكال، بس
هو الاشكال انت عم تبين الاشكال يا شيخنا، مش انت عم تقول انه ما جعل الاستقراء هو الحجه؟ شو كان لازم يعمل هو؟
بده يرجع هو الحجه، هو الذي يؤدي.
ما انت عم تعرف واحد من الحجج، مش نحن بالمنطق هون عم نبحث في مباحث الحجج،
ما يؤدي الى الحجه.
يعني بيكون في مسامحه ولا بيكون دقيق التعريف اذا عرف؟ ها
شو ناظر هو يعني لسه بيعمل لغويه؟
شيخ علي بس الكلام في المنطق في هذا القسم في اي شيء مش في الحجج، وقد ذكرنا الحجة الأولى وهي القياس وفرغنا منها، ووصلنا الآن إلى الحجة الثانية وهي الاستقراء، ونحن بصدد تعريفها لا تعريف ما يؤدي إليها، فأخذ ما يؤدي إليها في تعريفها لا يخلو من مسامحة كما هو واضح. واضح الإشكال؟ وأنت يعني بكلام كنت شيخ عم تبين أنه الإشكال، بس عم تقلي ترجع شو المشكلة؟
بكن بوضوح.
ها؟
مبين بوضوح.
نعم. المشكلة إنه ما عرف الاستقراء، ما عرف الحجة، هو كان عليه أن يعرف الحجة، لأن كلامنا إنما هو في الاستقراء الذي هو الحجة.
في أول موضوع المنطق لست تسمى حجة، سمي اسم السبب اسم المسبب.
نعم.
شو هي؟
طيب جاي لأنه عم بيقول إنه في مناسبة عم يبين لما أخذ المعنى اللغوي في تعريفه للمعنى الاصطلاحي هو يريد بذلك أن يشير إلى وجود مناسبة ملحوظة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي وهذا شأن المنقولات وليس شأن الألفاظ المرتجة.
أن
الاستقراء الاصطلاحي قائم على التصفح الذي هو الاستقراء اللغوي. بدك مناسبة أوضح منها؟ نعم. إذن وكان الباعث على هذه المسامحة، هذا السبب الأول، كان الباعث على هذه المسامحة هو الإشارة إلى أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال بل على سبيل النقل. طبعا هذا الدفاع هلا هو من قبيل الاعتذار، لذلك يعني انه مش من ال يعني لا مش من الرجوله والله انه نجي ندقر عليه، انه كان فيه هو يعرف الحجه ويضمن هذا التعريف للحجه، يعني مثلا فيه يقول هيك الاستقراء هو الحجه المبتنيه على تصفح حال الجزئيه، فيتبين بذلك وجود مناسبه بين معنيين اللغوي والاصطلاحي.
نعم. في مناطق اخرى لو بتلاحظ انه الجزئيات موجوده، تصفح الجزئيات الموجوده حتى يفيد اليقين.
هلا نعم في بعضهم بيذكر قيود اخرى في التعريف،
لانه اصلا اطلاق الجزئيات بما هي جزئيات يشمل المعدومه.
بس يعني هلا هذا سهل، يعني دفعه سهل انه النظر انما هو الى الجزئيات الموجوده، اما الجزئيات المعدومه فتلك لا اعتبار بها اصلا. يعني ممكن اني بدافع عن حاله هناك يعني. نعم.
كل الجزئيات بعد تشمل
المعدومة. صح، تعم يعني إن شئنا التدقيق نعم إنه ذكر والتفصيل اللفظي لكل القيود، نعم لابد ربما من ذكر قيد الموجود.
بس آخر أنا يمكن نتشغل على المفاهيم، مش إن المفاهيم تتصل بالكلية الجزئية.
نعم.
طب على أنه هو بالاستقراء في شيء خارج عم بيشوف، طب كيف يطلق على
جاي الجزئية؟ نحن بمسألة الجزئي في قبال الكلي صفة للمفهوم بلا شك ولا ريب، لكن ذكرنا سابقا أشرنا سابقا إلى أن المصادق الخارجية قد يطلق عليها اسم الجزئيات، تقول هذا من جزئياتي أي هذا من مصادقه، مش بتقول هو جزئي بمعنى هون التوهم، ليس جزئيا بمعنى أنه لا يقبل الانطباق إلا على كثيرين أو لا يقبل الانطباق على كثيرين، بل هو جزئي بمعنى كونه مصداقا للكل. لذلك عادة عندما نعبر عن المصداق بأنه جزئي منه هذا جزئي لذا، فما منقول هو جزئي ونسكت، نضيفه وننسبه إلى الكل الذي ينطبق عليه.
بس هون ظاهر من تعريفه من كلامه بالارتجال بالنقل خير اللي حكى قبل مباحث الأطفال، قبل الحكي انه النقل المنقول لا يكون هناك في مناسبه بينات بين المعنى السابق والمعنى الذي نقل عليه، ولم يتعرض اصلا للمرتجع. بس المنقول هكذا انا هكذا مسك.
طيب تأكد بالأول. طيب بل على سبيل النقل.
لا سحق.
طيب. ثم يقول إذن هذا هو السبب الأول، وها هنا وجه آخر يجيء بيانه إن شاء الله الجليل في تحقيق التمثيل. الوجه الثاني الذي سيذكره أو الاعتذار الثاني الذي سوف يذكره والاعتذار التالي، أن الاستقراء كما يطلق على الحجة التي تقوم وترتكز على التصفح كذلك يطلق على نفس التصفح، لأن الاستقراء تارة يؤخذ بالمع بما له من المعنى المصدري وأخرى يؤخذ بما له من المعنى الاسمي، وهذا له نظير فيما تقدم من المباحث في مباحث العكوس. قلنا إن لفظ العكس تارة يطلق ويراد منه معناه المصدري أي تبديل الطرفين، وأخرى يطلق ويراد منه المعنى الاسمي أي القضية التي هي حاصل هذا التبديل ونتيجة هذا التبديل، فما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الاستقراء مصدرا فيحتمل في نفسه أن يراد به معناه المصدري، فيكون المراد منه حينئذ تصفح حال الجزئيات ويحتمل أن يكون منظورا فيه إلى المعنى الإسمي، فيكون المقصود حينئذ الحجة التي تنشأ عن ذلك التصفح. فإذا هذا يمكن أن يكون عذرا له، وحينئذ فيكون بيان المصنف للاستقراء أشبه ببيان الاستقراء لغة أو ببيان المعنى المصدري. إذا بدنا بالدقة بيان المعنى المصدري للاستقراء، ومنه يعلم حال المعنى الاسمي، هذا اللي لعله أشرت إليه. طيب، وسيأتي على كل حال في عبارة الشارح تطبيق هذا تطبيق العبارة. إذن قوله الاستقراء تصفح حال الجزئيات انتهينا منه. قوله لإثبات حكم كلي، هذه العبارة كيف ينبغي أن نقرأها؟ لإثبات حكما كليا على طريق التوصيف، بأن يجعل الكلي وصفا لحكم، أو لا، لإثبات حكم كليا على طريقة الإضافة، وأن يجعل الكلي مضافا إليه أو إلى مضافا
إلى.
هلا شو اللي أضفناه؟ ها أنت حكم كلي، أي بيكون هلا غلام زيد، أي المضاف، أي المضاف إليه؟
ها؟ أو يجعل حكم مضاف إلى كل.
في خلاف
على فكرة. نعم. طيب، إذن أن يجعل الكلي مضافا إليه. طيب، شو الفرق بيناتهم؟ عم بيقول لو قرناها على طريقة التوصيف، أي لإثبات حكم كليا، فيكون هناك نص صريح في هذا التعريف في أن نتيجة القياس لابد أن تكون حكما كليا، فالقياس لا ينتج أحكاما جزئية، يقول الشارح، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، إنه كون نتيجة القياس لا تكون إلا حكما كليا، هذا صحيح. أما لو قرأناها على طريقة الإضافة لإثبات حكم كليا، فلا يكون حينئذ في التعريف نصا في أن نتيجة القياس لا بد وأن تكون حكما كليا، لأن العبارة حينئذ على الإضافة لإثبات حكم كليا، فهذا الحكم الذي هو مسكوت عن كونه جزئيا أو كليا ثابت لكليا. يعني شوف، نحن مرة منقول الحكم كلي، ومرة منقول الحكم ثبت لكليا. على الطريقة الثانية نحن لم نصف الحكم بأي وصف، فسكتنا عن كونه جزئيا أو كليا، غاية ما هنالك قلنا إن هذا الحكم ثابت للكل. فحينئذ تحتمل العبارة أن تكون نتيجة الاستقراء حكما جزئيا، غاية الأمر أن هذا الحكم الجزئي ثابت لكليا. يعني كيف حكم جزئي؟ يعني قضية جزئية ثابت لكليا، مثل ما بتقول مثلا بعض الإنسان حيوان، هذا حكم جزئي ثابت لكليا وهو الإنسان. واضح؟ إذن ما يريد قوله إذن هو أن نتيجة القياس لابد وأن تكون قضية كلية.
شو بس بعض الإنسان حيوان جزئية؟
مش قضية جزئية؟
قضية جزئية بس جزئية، بيحكي عن بس هو جزئية كلية، مش أظن
يا خيزات ناطق،
بيحكي عن الحكم هي جزئية، محصورة جزئية،
بس قضية كلية. لا
مش قضية جزئية، أنت عم بتقول هيك. نعم. طيب، فإذا لذلك يرى الشارح أن الأفضل حينئذ كما روي إلينا، عم بيقول الأفضل أن تقرأ عبارة المصنف هذه بطريقة التوصيف لا بطريقة الإضافة. المفروض أنه في القياس، ولذلك يقسم القياس إلى استقراء تام وناقص. ما أنت مش بتقسمه لتام وناقص؟ لو كان الاستقراء يمكن أن ينتج أن بعض الحديد كلي مثلا، أضعف من بعض الحديد يتمدد بالحرارة، ها؟ ما عادش في معنى لتخصمه، صار فيك تعمل استقراء على حديد واحدة وتجي تقول بعض الحديد يتمدد بالحرارة، صح؟ فهي لغة حينئذ تقسيمه إلى الاستقراء التام والاستقراء الناقص. بقرينة تقسيمهم القياس إلى قياس تام إلى استقراء عفوا استقراء إلى استقراء تام واستقراء ناقص، هم يريدون أن يقولوا إن النتيجة الكلية التي نأخذها تارة تكون ناتجة عن تصفحنا لحال الجزئيات بأسرها، وأخرى تكون ناتجة عن تصفح حال بعض تلك الجزئيات، لكن النتيجة على كل حال هي نتيجة كلية.
هلا إذا كان ما أصبت لنا نتيجة أكبر من المقدمات،
إذا كان استقراء نعم وهي هذه مشكلة الاستقراء هنا، إذن لإثبات حكم كليا إما بطريق التوصيف يعني بأن نقرأهما نعتان ومنعوتان فيكون إشارة إلى أن المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا كما سنحققه. عفوا إذا
ذكر كل عم تسلم فيه عم تقدر حكم كل فأكيد الجزء عم تقدر حاصل
الحالة. شيخنا إيه بس النتيجة القياس شو هي؟
استقراء ولا قياس؟
عفوا بالاستقراء. بالاستقراء أنت شو بتعمل عادة؟ تيجي بتقول هذه الحديدة تتمدد وتلك تتمدد، شو بتقول آخر شيء؟ لا ما بتقول بالاستقراء بعض الحديد، بتقول بتقول فكل الحديد يتمدد. عشان هيك بيقولوا لك هذا استقراء ناقص.
بس انت بس عم تصحح كل شيء
ففي شيء
عم
تصحح معي. اما يعني
بس عفوا يعني بس الحكم على الجزء مش بحاجه للاستقراء يعني
بين جزء وجزء كل جزء
جزء وحده بس بكفي وحده
يحكم على
هذا التلازم في الصدق بين الكليه والجزئيه شيء، وكون نتيجة القياس كون نتيجة الاستقراء هي القضية الجزئية هذا شيء آخر. أنت اللي عم تتفضل في شيخنا إنه إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية وهذا لا ننكره، بس اللي عم نقوله أن الاستقراء لا تكون نتيجته إلا قضية كلية وإما بطريق الإضافة. طيب هلا لما بيكون بطريق الإضافة هون في مشكلة أنا ما ذكرتها هلا اللي هو شو عبر إذن لإثباته على طريقة الإضافة لإثبات حكم كلياً. هذا التنوين الذي في قوله كلياً ما هو؟ هل هو تنوين تنكيراً كما هو الشأن في غالب التنوينات أم لا؟ ليس من هذا القبيل. يقول لا معنى للتنكير هنا، أنت عم تقول تصفحنا حال جزئيات ووصلنا من خلال هذا التصفح إلى حكم كلياً، هذا الكلي هل يعقل أن لا يكون مرتبطا بتلك الجزئيات؟ يعني مثلا فيني أنا جيت استقرأت حال الحديد وأنه يتمدد بالحرارة، فهل يمكن للنتيجة أن تكون مثلا أن الخشب مثلا يمكن كسره بالحديد؟ إذن ذلك الكلي لا علاقة له بما نحن فيه. إذن الكلي أو هذا الحكم الذي نريد إثباته لكليان هذا الكلي يجب أن يكون كلياً لتلك الجزئيات، فاللي بده يقوله هو إذن فلا معنى للتنكير. الاستقراء حتى لو قرأنا العبارة بطريقة الإضافة لا يثبت حكماً لمطلق كلياً لأي كلي كيفما كان، وإنما يثبت حكماً لكلياً يكون هذا الكلي متعلقاً بتلك الجزئيات على علاقة بتلك الجزئيات. فعلم أن هذا التنوين ليس من قبيل تنوين التنكير، بل لابد أن يكون من قبيل تنوين العوض. تنوين العوض على ما ذكروه هو التنوين الذي يؤتى به للتعويض إما عن حرف وإما عن جملة وإما عن كلمة وإما عن جملة، ما نحن فيه من هذا القبيل من قبيل التنوين الذي يؤتى به عوضا عن كلمة، فإن أصل التعبير حينئذ لإثبات حكم كليها، يعني الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كليها أي كلي هذه الجزئيات يعني الكل الذي ينطبق عليها، ثم أسقط ذلك وجيء بالتنوين تنوين العوض عوضا عنه.
هل هي تضبط بالقياس أنه يجب أن يكون هناك ملازم بين المقدمة والنتيجة؟ بس الاستقراء النتيجة عم تكون أوسع، في ملازمة إذا صحت المقدمة فصح النتيجة؟
بالاستقراء إذا كان تاماً ليش ما في ما عندك نتيجة أوسع؟
لا الاستقراء ما هو يعني نادر جداً يعني ليس يكون كل الجزئيات موجودة، فينصر الاثنين دائماً الاستقراء ناقص.
بس على كل حال على كل حال
ما عادش في ملازمة بين صفت المقدمات وصفت النتيجة. انه قد تصدق مثلا موجب الجزئيه فوق ولا تصدق موجب الكليه
بس يعني صح، بس لابد من وحده الموضوع، هذا المقصود.
بس
يعني احنا لابد من وحده الموضوع، يعني يكون الموضوع الجزئيات المتصفحه هو نفسه موضوع القضيه او موضوع الحكم الذي وصلت اليه، هذا واضح ولا يحتاج الى اشتراط. نعم، يبقى انه حينئذ من يقول بحجيه الاستقراء الناقص عليه ان يبرز، عليه ان يبرز ما هو السر في اشتراط الترابط بين الموضوع المتبع في الجزئيات والموضوع المتبع في الكليات. طيب اذا فالتنوين في كلي حينئذ عوض عن المضاف اليه، اي لاثبات حكم كليها، اي كليه تلك الجزئيات. بينما لو قرات العباره على طريقه التوصيف لاثبات حكم كليان، الكلي حينئذ صفه للحكم وليست راجعه الى تلك الجزئيات، حتى يقال بان هذا التنوين لابد ان يكون من قبيل تنوين العباره. وهذا عم بيقول حينئذ على قراءة الإضافة فالعبارة وإن اشتملت على الحكم الجزئي والكلي كليهما، لأن وصف كلي حينئذ ليس وصفا، أو لأن كلي حينئذ ليس وصفا للحكم، فالحكم لم يذكر له وصفا، فقد يكون جزئيا كالقضايا الجزئية أو المهملة، وقد يكون كليا كالقضايا الكلية بحسب الظاهر، يعني بحسب ما تعطيه العبارة، بحسب ظاهر العبارة. إلا أنه في الواقع ليس هذا هو مقصود المصنف، إلا أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلا الكلي. وتحقيق ذلك، طيب تحقيق ذلك عم بيقول نفس، يعني نحن أشرنا له أنه أن تقسيمهم للقياس للاستقراء إلى تام وناقص مؤشر واضح على أنه، والقول بأن الاستقراء الناقص ظنيا والاستقراء التام يقينيا مؤشر واضح على أنهم ناظرون إلى النتيجة الكلية، وإلا لو كانوا ناظرين إلى النتيجة الجزئية فأولا لا يوجد لدينا استقراء تام واستقراء ناقص، يعني قد يكون موجودا لدينا بس أنه ما بيعود له أهمية هذا التقسيم. ثانيا الاستقراء الناقص حينئذ إذا كانت نتيجته جزئية فلماذا لا يفيد اليقين؟ هل أنا من حديدة واحدة تصفحت حالها وتبينت أنها تتمدد بالنار فقلت على سبيل القطع واليقين بعض الحديد يتمدد بالنار، نتيجته تكون قطعية ويقين، ها؟ فنتيجته تكون قطعية ويقينية. فهذا الذي ذكروه من ظنية الاستقراء الناقص مؤشر على أن نظرهم إنما هو إلى القضايا الكلية. إذن وتحقيق ذلك أنهم قالوا إن الاستقراء إما تام، ما معنى تام؟ هذه جملة تفسيرية، يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها واحدة واحدة، وهو يرجع إلى القياس المقسم كقولنا كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس، فينتج كل حيوان حساس. يعني تلاحظ كافة أقسام الموضوع ثم تدرس حالة كل تلك الأقسام فيتبين في نهاية المطاف حكم
للجزء اللي ذكرته.
هو هيك ما هلا عم نقول، فرضنا أن تصفحت ثلاث جزئيات، هذا بالمعنى المصدري استقراء. فلو قلت في الاستنتاج بعض الحديد مثلا يتمدد لكانت النتيجه يقينيه. وهذا القسم، نعم يعني المثال الصحيح هو انه نعدد الامثله يكون في جزئيات متعدده، وهذا القسم يفيد اليقين. واما ناقصا، ما هو الاستقراء الناقص؟ والاستقراء الذي يكفي فيه تتبع اكثر الجزئيات، يكفي فيه تتبع اكثر الجزئيات كقولنا كل حيوانان يحرك فك. طبعا هذا بالنظر الى الغالب، والا الاستقراء الناقص يعني اذا بدنا نحن ندقق بالتصنيف، ما انت الاستقراء عندك اما تام واما ناقص. الاستقراء التام هو ما يتصفح فيه حال الجزئيات باسرها، الاستقراء الناقص هو ما سوى ذلك مش ضروري الاكثر، يعني أنت بمقام التقسيم وتشقيق البحث هذه الأكثرية لا تجدها. بس هو ذكر الأكثر أنه باعتبار أن غالبية حالاتنا في الاستقراءات الناقصة أننا لا نتكل على مصادق قليلة في مقام الاستقراء وإنما نتكل على الاستقراء المستقصي والمستوعب لغالبية الأفراد، لأننا ندعي أو نزعم أن الوثوق يحصل لنا من استقراء لغالبية الجزئيات لا لأفراد قليل. فإذا النظر إلى الحالة إلى حالات الأعم الأغلب من الاستقراء الناقص. إذا وإما ناقص يكفي فيه تتبع أكثر الجزئيات كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لأن ليش ننجبنا الإنسان كذلك والفرس كذلك والبقر كذلك إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان. وهذا القسم لا يفيد إلا الظن، إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى عند المضغ، كما نسمع ذلك بالنسبة إلى التمساح، يقال إنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ لا فكه الأسفل، الله أعلم. ولا يخفى أن الحكمة، يعني هذا بعدين ممكن يجي سؤال إنه ما هو الدليل على أن المطلوب في الاستقراء لا يكون إلا كليا؟ هو ذكر دليل حاصل، وهذا الدليل ما هو؟ أنهم قسموا الاستقراء إلى تام وناقص وقالوا إن الناقص لا يفيد إلا الظن. فلو جاز في النتيجة أن تكون جزئية لكان من الواجب عليهم أن يقولوا إن الاستقراء الناقص إنما يفيد الظن لو أريدت النتيجة الكلية، أما لو أريدت النتيجة الجزئية فقد يفيد اليقين. إذن ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني يعني الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، هذا الحكم إنما يصح إذا كان المطلوب هو الحكم الكلي، وأما إذا اكتفي بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد اليقين به، كما يقال هون تتبع البعض مش الأكثر، كمان كما يقال بل يكفي تصفح حال جزئية واحدة غاية ما هنالك أنه يخرج حينئذ عن كونه استقراء، الاستقراء أخذ فيه الكفرة. طيب، كما يقال بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان، وكل فرس يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وكل إنسان أيضا كذلك، ينتج قطعا إن بعض الحيوان كذلك. ومن هذا علم أن حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو الرواية أحسن من حيث الدراية أيضا. عم بيقول فيما نقله لنا مشايخنا فإن هذه العبارة من التفتزاني تقرأ على سبيل التوصيف بقراءة التوصيف لا بقراءة الإضافة، وهذا هو المطابق لحال الدراية. شو يعني؟ يعني هذا هو المطابق للمعنى، يعني لأننا عرفنا أننا لو حملناها على الإضافة لورد نقص، لورد إشكال على التعريف، ونحن في غنى عن ذلك الإشكال. إذن ومن هنا ومن هذا علم أن حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو الرواية أحسن من حيث الدراية أيضا، إذ ليس فيه توهم، يعني ليس في التوصيف توهم وصمة، إذ ليس فيه توهم وصمة التعريف بالأعم بخلاف الإضافة، فإنه يحتمل الحكم الكلية والجزئية كما ذكرنا. طيب، هذا تمام الكلام، يرحمكم الله في الاستقراء.
هلا في شغله ما في السنه مع شرح السيد كمال من تراكم الاحتمالات تبع السيد الشهيد.
السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قدم على ضوء نظريه الاحتمال فرضيه او نظريه يمكن من خلالها معالجه مشكله علميه مستعصيه تواجهها العلوم كافة، تواجهها المعرفة البشرية عموما. فإن معارف البشر عموما الأعم الأغلب منها مبتنى على استقراءات ناقصة، فإذا كانت الاستقراءات الناقصة لا تفيد يقينا فكل العلوم حينئذ ظنية، وهذا يخدش بقيمة المعرفة البشرية أصلا. هذه المشكلة العلمية المستعصية التي بقيت طويلا بلا حل، السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقدم لها حلا على ضوء نظريات الاحتمال. هلا طبعا لا مجال لتفصيلي، وان كان ينبغي ان يدرس، يعني انا باعتقادي انه حرام
بده يقول بس بده حدا لو على حدا بده يدرس ما حداش يدرسه
لا بيدرسوا يعني، بس انه مش هلا وقته على كل حال، يعني انه في مطالب
اسس منطقيه
مش ضروري الكتاب، عم اقول النظريه، يعني هلا عم اقول النظريه ينبغي المرور عليها. خلاصه هذه النظريه ان
درست بس مسفوقه، يعني درست كيف ترد عليها مش انه كاصل
لا، بدأ في معادلات رياضية، فيها معادلات رياضية، يعني أول شيء بدأ فتحة يدرسها، وثاني شيء مش هلأ وقت أكيد، يعني بالنظر للمرحلة اللي نحن فيها. خلاصتها هيك إنه أن الذهن البشري أو أن أن الذهن البشري حتى في الاستقراءات الناقصة يمكن أن يصل إلى حد لا يحتفظ معه باحتمال الخلاف، وذلك عند تراكم الاحتمالات تراكما كبيرا. مثلا هلا بتجي بتقول هذه الحديدة، انت جربت هي الحديدة بتتمدد وهي بتتمدد وهي بتتمدد، جربت 100 حديدة، 1000 حديدة، 2000 حديدة، فصار احتمال أن لا يكون سائر الحديد كذلك الذي جربته. كل ما عم تجرب احتمالات اكثر، كل ما عم تجرب مفردات اكثر، كل ما عم تقل قيمته. يعني مثلا جيت جربت اول حديده، طيب بتقول الحديده الثانيه مثلها ولا لا؟ بتقول عندي احتمال مثلا 50% انه يكون مثلها، 50% انه ما يكون مثل. لما بجيب 10 حديدات بجربهم وبيطلعوا نفس الاولى، احتمال عدم تندد الحديده الاخرى بقل، بصير 1 على 4، بيكون 1 على 2 بصير 1 على 4، وهكذا مع تراكم الاحتمالات إلى أن يصل الذهن البشري إلى مرحلة يعترف فيها بوجود احتمال الخلاف، بيقول لك عندي 0.0000 كذا بالمية إنه هذا ممكن يصير، ولكنه تكويناً لا يبقى قادراً على المحافظة على الحفاظ على هذا الاحتمال. يعني بيقول لك أنا أخزنه عندي وأعترف به، لكن عملياً لا يسعني إلا أن أتجاهله. هون اللي بسميه هو حالة توالد اليقين الموضوعي.
بس هل كمان يقيني 100% صارت؟
ما هي معمول حسابيا ليس هناك يقين، لكن عمليا هناك يقين بحيث تثق به النفس وثوقا تاما، وهذا يخرج، يعني هذا ينجينا من مغبة الإشكال. هلا هذا يعني ملخص بسيط يكاد يكون تشويها للنظرية. هذا الكلام مش بهالسهولة يطلق، هذا الكلام يعني مش بالسهولة الرد على هذه النظرية. أول شيء بدنا نقعد نفصل فيها، معمول إنه لا يرد عليها، بس المعادلات الرياضية والحسابية التي أقيمت وتقام يعني بعد ما خلصنا يا إخوان، بعد في عنا 7 دقائق. قوله والتمثيل بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت به. احنا شرحناه ما فيهم شيء، بس عشان يبقى نقران يعني. طيب عم بيقول ما هو التمثيل؟ اذا بتلاحظ هون عرف التمثيل بانه بيان مشاركة جزئية، فالمفروض انه الاشكال المتقدم يرد عليه هنا ايضا اشكال ان التمثيل عرف بانه بيان المشاركة بين جزئيين. مع أن التمثيل ليس كذلك، التمثيل هو الحجة التي ترتكز على بيان المشاركة، فإذا الإشكال المتقدم يرد هنا بعينه.
هو سمى حجة؟
هي طبعا حجة، نعم، بس أنه بشروط، يعني ضمن شروط، مثل القياس حجة ضمن شروط، مثل الاستقراء حجة ضمن شروط. إذا أي ليثبت الحكم، عم بيقول ليثبت فيه، أي ليثبت الحكم في الجزئية الآخر. بعبارة أخرى عم يشرح التعريف، تشبيه جزئيان بجزئي آخر في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى. كما يقال مثال واضح، النبيذ حرام لأن الخمر حرام، علة الحرمة في الخمر ما هي؟ الإسكار. وهذه العلة وهي الإسكار موجودة في النبي.
هون شرط المعلل بتاعنا.
ها؟
شرط إنه يكون.
إيه شرط إنه يكون معلل. وهلا رح يجي بعد شوي تفصيل. وفي العبارتين تسامحا. أي عبارتين؟ يعني عبارة المصنف بيان مشاركة وقوله هو وبعبارة أخرى. شو قال هو بعبارة أخرى؟ عم بيقول العبارتين اثنيناتهم فيهم مسامح. المصنف قال بيان مشاركة هو التشبيه واثنيناتهم مش التمثيل الذي هو الحج الذي هو المعلوم التصديق. فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان وذلك التشبيه. وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء. هلأ هون ما فينا نجي نقول إنه لأجل أن يبين المعنى اللغوي ذكره.
لا
إنه عندك بيان مشاركة لا تشعر ولا تؤشر إلى المعنى اللغوي، بل لا يتوهم أحد أن كلمة تمثيل إنما هي من مبتكرات المناطق، بخلاف كلمة استقراء. يعني ممكن للوهلة الأولى أن يقال إن هذه الكلمة لم نسمعها في كلام العرب العاديين، وإن فلذلك أغلب الظن أن وصولها إلينا إنما كان من اختراع المناطق. طيب، فلذلك هون ذكر شيئين. وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء ونقولها هنا. هذا هو اللي قلنا الاعتذار الثاني اللي نحن شرحناه، وهلا بدنا نطبق العبارة. كما أن العكس، العكس لفظ العكس يطلق على المعنى المصدري أعني التمثيل، أعني عفوا التبديل، وعلى القضية الحاصلة بالتبديل كذلك لفظ التمثيل يطلق على المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان المذكوران، ويطلق أيضا على الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان. فما ذكره المصنف إنما هو تعريف للتمثيل بالمعنى الأول يعني بالمعنى المصدري، ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. وهذا كما عرف المصنف سابقا العكس بأنه بالتبديل المذكور عندما قال تبديل الطرفين أو تبديل نقيضي الطرفين. وقص عليه الحال، وقص عليه الحال فيما سبق في الاستقراء. هذا شو يعني هذا؟ شو بيعربوها هاي؟ هذا ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريفي. هون إشكالتين. إنه ما أنت أصلاً أيها المصنف إذا بتلاحظوا المصنف خالف تعريف المشهور في باب الاستقراء في باب التمثيل. في باب الاستقراء مثلاً كان يعرف الاستقراء بأنه مثلاً إثبات حكم الجزئي للكل، أو في باب التمثيل إثبات حكم الجزئي لجزئية آخر. لماذا عدلت عن هذا التعريف إلى تعريفك؟ بيقول هو أصلاً إنما عدل عن تعريف المشهور لأن فيه مسامحة، لأنه ليس تعريفاً للمعنى الاصطلاحي، فيكون المصنف قد وقع فيما فر منه. ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريفي الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور يعني إلى التعريف الذي هو ذكره دفعاً لهذا التسامح. وهل هو إلا كر على ما فر منه؟ فكت أراها كلمة واحدة. وهل هو إلا كر على ما فر منه؟ جايين ملزم ببعضنا. طيب قوله هو العمدة.
وهل هو الكر على ما فر
منه؟ لا، وهل هو إلا كر؟ بصحة تنام بصحة. قوله هو العمدة في طريق الدوار هذه خليها تجي بكرة إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.